الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه وكماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير وهذه المحاضرة في مدينة الساه مسجد عبد الرحيم في هذه الليلة الموافق في 30 من جمادى الأولى لعام 43 و400 إن تم الشهر 30 يوما وإلا فهي الليلة الأولى من جمادى الثانية الآخرة لعام 43 و400. جزا الله أخانا المقدم شيخ خير الجزاء على تقديم ترحيبه، جزاكم الله خيرا على الحضور، وجزا الله أخانا أمين خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة المباركة. عباد الله، المواضيع التي يحتاج الإنسان إلى طرحها كثيرة، ولكن اختيار الأهم فالأهم من المهمات. فنتكلم في هذا المجلس كلمة مختصرة عن معاني سورة الفاتحة. هذه السورة التي تعددت أسماؤها وتعددت فضائلها وكثرت الأسماء الثبوتية تدل على كمال المسمى بها. فمن أسماء الفاتحة الصلاة والرقية والحمد والفاتحة والكافية والشافية والسبع المثاني والقرآن العظيم. جاء عن أبي بن كعب أن الفاتحة لم يأتي في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، بل ذكر ابن القيم عن بعضهم أن الله عز وجل جمع معاني الكتب في الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع معاني الأربعة في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في الفاتحة، ثم جمع معاني الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإن مدار العبادة على إخلاص العمل لله مع الاستعانة بالله عز وجل. أوائل هذه الفوائد جاء في فضلها عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في المدينة جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذا باب فتح في السماء لم يفتح قط قبل اليوم، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط قبل اليوم. ثم قال: يا محمد، ابشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وجاء في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على صلاته ثم ناداه ثم قال يا رسول الله إنما تأخرت عنك لأني كنت أصلي. قال أليس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال نعم يا رسول الله ولن أعود. ثم قال لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فذكره أبو سعيد رضي الله عنه فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وهكذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم تلا الفاتحة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. هذه بعض فضائلها من حيث الأحاديث. أما من حيث النظر فهي أفضل سورة، وذلك لأن الله افترض علينا أن نقرأها في كل ركعة، وما اختار للقراءة في كل ركعة إلا ما هو أفضل من غيره. الأمر الثاني أنها تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها، فلو قرأت بالبقرة في الركعة ولم تقرأ الفاتحة لا صلاة لك، وإن قرأت بالفاتحة في فريضة أو نافلة ولم تزد إليها شيئا صحت صلاتك. الذي يليه أنها جمعت بين ما هو من حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، في ربوبيته، وبين ما للعبد من توفيق الله له على ما يأتي إن شاء الله، فهي سورة عظيمة يحتاج المكلف أن يعلم ما يقرأ، لأن بعضنا يقرأ كل يوم هذه السورة ولا يدري معانيها ولم يتدبر ما فيها، وهذا والله قصور. فينبغي أن تشاع معاني سورة الفاتحة في الخطب، في المحاضرات، في الكتابات، في المواعظ. فشرف العلم بشرف المعلوم، فالعلم بالفاتحة منزلته عظيمة لأن شرف الفاتحة عظيم. مبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، وهل هي سورة وهل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة اختلف العلماء، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من كل سورة، وإنما هي آية من القرآن أنزلها الله للفصل بين السور. وقد جاءت في عدة قراءات عدم ذكر البسملة في آية الفاتحة، عدد من القراءات أقصد في عدم ذكر البسملة آية من الفاتحة. وهكذا حديث أبي هريرة صحيح مسلم الذي تقدم الإشارة إليه، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي عد معي، هذه آية. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه كم آية؟ ثلاث. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، والعبد ما سأل. فالصلاة أي الفاتحة قسمت نصفين، نصف فيما يتعلق بوصف الله الثناء عليه، ونصف فيما يتعلق بدعاء العبد رجائه، وآية فيما بين العبد وبين الله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة. بقي معنا ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو التقسيم الصحيح للسبع المثاني، وما جرى عليه وضع رقم واحد أمام البسملة في المصاحف إنما هو قول لبعض أهل العلم، وإلا فهذا هو المذهب الصحيح. والسنة في قراءة البسملة في الصلاة الجهرية أن يسر بها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث، ما مضمونه أنه حديث ثابت، نقله صحابي رافق النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وأما ما جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هي رواية شاذة. وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة في الجهر بسملة في الفاتحة، ومع ذلك سأله بعضهم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، قال لا. إذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما معاني البسملة، فالباء في بسم الله للاستعانة، أنت حين تقول بسم الله أي أستعين بالله على ما أقدم عليه. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السماء وهو قول ضعيف، قول المعتزلة وبعض النحويين، لكن الاختيار الأول أصوب. الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، مشتق من الإله، وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم. الرحمن اسم الله عز وجل مختص به على وزن فعلان، متضمن للرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى وليس مختصا به، فقد سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وهو دال على الرحمة الواصلة. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما مواطن البسملة فكثيرة، ليس هذا موطن الذكر لها، فتكون في أول الطعام والشراب، وعند دخول المنزل، وعند النوم، وعند الركوب، وفي مواطن مذكورة في غير ما كتاب ذكرت منها جملا في شرحي على الواسطية. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ويكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فتقول: حمدت الله على جماله، على جلاله، على سمعه، على بصره، وعلى كرمه وإحسانه وجوده وفضله، بخلاف الشكر. الشكر ما تقول حمد شكرت الله على جماله، شكرت الله على سمعه، إنما تقول شكرت الله على كرمه، على جوده على فضله، بينما الحمد تكون على الصفات اللازمة والمتعدية. والحمد يكون بآلتين، اللسان والقلب، اللسان والقلب. بينما الشكر يكون بثلاث آلات، اللسان ذكر الله ثناء عليه، القلب حبة الله إخلاص له استكانة له، الجوارح انقيادا لله عز وجل. الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله. فكلمة الحمد لله ليست بالكلمة الهينة، حتى أن بعض أهل العلم يفضل هذه الكلمة على لا إله إلا الله، لأن كلمة الحمد لله متضمنة لمعنى لا إله إلا الله. لكن نقول الأحسن أن نبقى على الدليل، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فعند أن تقول الحمد لله أنت تثبت لله عز وجل كل كمال، وتنزهه عن كل نقص، تثبت له الكمال بالتضمن، وتنفي عنه النقص باللازم. الحمد لله رب العالمين، رب. لماذا لم يقل الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين؟ الحمد لله رب، لأن كلمة رب لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي. والمعنى الخاص أن الله عز وجل ينصر أولياءه، وأن الله عز وجل يحفظهم ويكلأهم ويعينهم. ولذلك لو تأملت أغلب أدعية الأنبياء ربنا لدلالتها على هذا المعنى العظيم. رب العالمين كل ما سوى الله عالم، وقيل الجن والإنس، وبعضهم يضيف إليهم الملائكة. الحمد لله رب العالمين، في فضلها من قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. ولما قال الحمد لله رب العالمين ثناها بقوله الرحمن الرحيم. قال العلماء في هذه لطيفة عظيمة، لأن كلمة رب العالمين تدل على قوة الله وبطشه وعلى جبروته وقهره لعباده، فثناها بالرحمن الرحيم. فمع قدرته وقوته سلطانه وعظيم شأنه، إلا أنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم معنا معنى الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم بالمؤمنين، إنزال الكتاب من رحمته، إرسال الرسل من رحمته، هداية المسلمين من رحمته، الأرزاق التي تتقلبون فيها صباح مساء من رحمته، إلى غير ذلك. إن لم يرحمك الله فأنت هالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انظر إلى هذا الخطاب العظيم، لو تأملناه في كل مرة تقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم مرة واحدة، هذا حمد. والثناء تكرار الحمد. إذن كل ثناء حمد ولا عكس، لأن الحمد إذا لم يتكرر يسمى حمد، إذا تكرر يسمى ثناء. فإذا قال مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كثير من الناس يكون ملك ولا ملك له، وكثير من الناس له ملك ولا وليس ملك، ولكن الله عز وجل عظيم شأنه ملك ومالك، ملك متصرف كيف شاء، ومالك لجميع الأشياء يتصرف فيها كيف شاء. مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، لماذا قيدوا بيوم الدين مع أنه مالك للدنيا والآخرة وما فيهما؟ لكن لأن ملكه يتمحض في ذلك اليوم حين يقبض الله عز وجل السماوات يطويها بيمينه والأرض يقبضها بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فالملك يتمحض في ذلك اليوم لله عز وجل مع أنه المالك لعباده في الدنيا والآخرة. تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. هذه الثلاث لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. والدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة، سمي بهذا الاسم لأن الله يجازي العباد فيه على أعمالهم. فإذا انتهى العبد مما هو من حق الله قال إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الكلمة نعبدك يا الله ونستعينك يا الله، لكن قال العلماء قدم المفعول لأهميته والاختصاص الله عز وجل بهذا الأمر. فيجب على العباد أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. إياك نعبد، إخلاص لله عز وجل. لا نعبد سواك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا وليا ولا قبرا ولا شريفا، لا جنيا ولا إنسيا، بل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل فاعبد الله مخلصا له الدين، بل كما قال الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما يجوز أن تقول يا محمد اغفر لي، ولا يا حسين، ولا يا عيدروس، ولا يا بدوي، ولا يا دسوقي، ولا يا محضار، ولا شيء من ذلك. هؤلاء مخلوقون وربوبون، إن كانوا أولياء فأولياتهم لأنفسهم، وإن كان بعضهم ربما شقي فشقاوته لنفسه. العبادة حق الله، لما قالوا ما شاء الله وشئت قضي النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتموني لنا ندة؟ فكيف لما قال يا محمد اغفر لي ذنوبي، يا محمد عافلي مريضي، أو نحو ذلك مما يقولون. يا محمد بن حبيبي يا محمد بن طبيبي وعجرني من لعيبي إن أوزاري ثقال. فمن يغفر الذنوب إلا الله. فالله عز وجل يقول إياك نعبد فيا أيها المصلي أنت تكرر إياك نعبد في كل ركعة من الفرائض والنوافل، فلا يجوز أن تصرف عبادتك لغير الله أو تشرك مع الله لا بالمحبة ولا بالتعظيم ولا بالتوكل ولا بالإنابة ولا بالخشية ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالدعاء ولا بالاستعانة ولا بالاستغاثة ولا غير ذلك مما هو من حق الله عز وجل. وإياك نستعين، نستعينك يا الله، لأن الإنسان عاجز إذا لم يعنه الله ويوفقه الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وسبحان الله كيف شرع لنا عبادته وأمرنا أن نستعينه عليها. فهو الذي يعينك على الوضوء، هو الذي يعينك على الصلاة، هو الذي يعينك على العلم. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أعظم هذه الآية. وحقيقة أن معاني القرآن جمعت فيها عبادة لله واستعانة بالله، خضوع وخشوع وذل وإنابة، جميع العبادات تشملها هذه الآية. ولذلك ألف ابن القيم مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة ليست بالسهلة، تعرف أنك عبد ضعيف، فيجب عليك أن تكون خاضعا ذليلا لله عز وجل، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل مهما عظم شأنه وعلت مرتبته وكان نسبه أبدا. وإن شيدت عليه النبال وإن جعلت له المزارات وإن فالشرك خطر عظيم، والتوحيد واجب حتم عظيم، حق الله على العبيد. هذه الآية بين الله وبين عبده، كما قال الله بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية لها معاني، تأتي بمعنى الدلالة وتأتي بمعنى الإعانة والتوفيق. والمراد بها هنا هداية التوفيق. وفقنا يا ربنا للصراط المستقيم. قد يقول قائل قد هدانا الله، ما أتيت أصلي في المسجد إلا وقد هداني. أنت بحاجة إلى سؤال الهداية لتثبيتك، لتوفيقك، لإعانتك، لسلامتك من الزيغ والانحراف. وهذا دليل على حاجة العباد إلى الله سبحانه وتعالى في ثباتهم على هذا الدين وعلى هذا الطريق القويم والصراط المستقيم. الله عز وجل يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم علي بن أبي طالب أن يقول اللهم اهدني وسددني. وعلم الحسن بن علي أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت. ولما قالوا يا رسول الله إن دوس أبت وكفرت، قال اللهم اهد دوسا وأتي بها، فأتى الله بها. ولما جاء أبو هريرة وقال يا رسول الله إن أمي وقعت فيك، قال اللهم اهد أم أبي هريرة، فأسلمت. وشأن سؤال الهداية عظيم، ولذلك فرضها الله علينا فرضا أن نسأله إياها في صباحنا ومسائنا وظهرنا وعصرنا وجميع شأننا. نعم عباد الله. الصراط الطريق، الطريق الطويل الواسع، وهو الإسلام. الصراط صراطان، صراط معنوي وهو الإسلام في الدنيا، من دخله وسلكه سلم على الصراط الحسي الممدود على مثل جهنم في الآخرة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والذي فسر الصراط والإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالصراط الإسلام اهدنا الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه، لا عوجاج في أحكامه ولا في عقائده ولا في جميع شأنه، لأنه من حكيم خبير، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. صراط يخرج السارق فيه من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صراط الذين كرره لبيانه ولإيضاحه. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم وطريقهم وسبيلهم. ومن هم الذي أنعم الله عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه أعظم نعمة، نعمة الإسلام والسنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كأنك تقول اللهم اهدني إلى الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، لأنهم على هذا السبيل لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا. نعم عباد الله، ثم قال غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قيل في اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، وقيل في النصارى ضالين لأنهم عملوا ولم يعلموا. وإلا فاليهود لهم حظ عظيم من الضلال، والنصارى لهم حظ عظيم من الغضب، فكلاهما مغضوب عليهم وكلاهما ضال. لكن الغضب في حق اليهود متمحض أكثر، والضلال في حق النصارى متمحض أكثر. وفي هذا دليل على حرمة التشبه باليهود والنصارى، قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآيات. وفي هذه الآية دليل على شدة بعد اليهود والنصارى عن الحق، ومكابرة اليهود والنصارى في هذا الباب. والعجب أن تجد من المسلمين من يقلدهم في أعيادهم ويهنئهم ويرضى كثيرا من صنيعهم، ويعلم الله شؤم وضرر على الإنسان، الله المستعان. ثم بعد ذلك شرع الله أن نقول آمين، لا سيما في الصلاة إذا قال الإمام المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والتأمين يكون بمجرد أن يقول ولا الضالين. وما جاء إذا أمن الإمام فأمنه قد بينته الأحاديث الأخرى. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذه الآية السورة بيان لأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وشواهده كثيرة، الإيمان برسله من اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الرسل، الإيمان بكتبه، وهذا متضمن في معنى الآية، لأن الكتاب هو الذي فيه بيان للصراط المستقيم، الإيمان بالملائكة لأنهم يدخلون في العالمين، الإيمان باليوم الآخر من قوله مالك يوم الدين وهكذا الصراط المستقيم، الإيمان بالقدر خيره وشره من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبد لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بعون الله له، والله عز وجل خلق العباد وخلق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون. وتضمنت هذه السورة أيضا الإشارة إلى أركان الإيمان أو إلى أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر عنه ابن القيم بتوحيد المرسل من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتضمنت هذه السورة الترغيب والترهيب، وتضمنت الخبر والدعاء، وفيها البركات العظيمات والخيرات الجليلات. وقد يسر الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة لي عليها بكتابين، الكتاب الأول مهمات من معاني سورة الفاتحة، والثاني فتح الكريم المنان في بيان معاني تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم أو بمعنى هذا الاسم، وهو في مجلد. والحمد لله فهي سورة عظيمة، لو أراد الإنسان أن يتوسع شأنه أكثر من هذا ولو أراد أن يختصر اختصر إلى دون هذا، لكن هذه مهمات ينبغي للمكلف أن يعلمها حتى يعلم ما يقرأ، يكون يقرأ في كل سورة الحمد لله رب العالمين وما يدري معاني ما يقرأ، ولا يتأمل معاني ما يقرأ، ولا يتدبر معاني ما يقرأ. والله المستعان الحمد لله رب العالمين. ونختم بهذا، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته بداية، حتى إن أدرك الركعة ولم يقرأ يدرك الفاتحة الصحيح أنه يعيد الركعة. وأما حديث زادك الله حرصا ولا تعد فليس فيه أنه لم يقرأ الفاتحة، فيه أنه نهى عن الركوع خلف الصف، هذا الظاهر، وإلا فتلك الأحاديث تقضي على هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما اقرأ بما تيسر معك من القرآن فمرده إلى الفاتحة كما جاء عند أبي داود وجاء عن غيره. وأيضا يا أخوة فيها حث على العلم، لأن الهداية التامة لا تكون إلا مع العلم والعمل، وإلا فإن الإنسان بدون علم مقصر في حق الله عز وجل وفي حق نفسه، والجهل داء عظيم، قد يظن الإنسان أنه يحسن وهو يسيء، وقد يظن الإنسان أنه لم يقصر. انظر إلى حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، يصلي ثم يصلي ثم يصلي، ويرده النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث، ثم يقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. إذن الهداية التامة، الهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك إلى التوحيد الخالص، وإلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم، لا يكون إلا بطلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، والبعد عن الجهل الذي يزري بصاحبه. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وابن عباس يقول: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير، إلى غير ذلك. وفيها أيضا فضيلة الدعاء وإلى كرامة الدعاء. انظر كيف شرع الله لنا وفرض علينا أن ندعوه في كل صلاة لعظيم منزلته. فالعبد إذا ظن أنه يستغني عن الله هلك، بينما إذا كان مستعينا مستغيثا داعيا راجيا لله عز وجل يرجى له الخيرات والبركات. ولو تأملنا فقط ما قصه الله علينا من قصص الأنبياء في سورة الأنبياء لرأينا عظيم شأن الدعاء، عظيم شأن الدعاء. يونس عليه السلام خرج من بطن الحوت في ليلة مظلمة في بحر الخضم، لو لم يخبرنا الله عز وجل بهذا الحدث لربما كذبناه. كيف إنسان قد دخل في بطن الحوت ويخرج سليما؟ لكن أخبرنا الله فآمنا وصدقنا. ادعى الله: ربي إني ظلمت نفسي، أو ماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا ما عنده ولد، كبر سنه ورق عظمه وشاب شعره، ومع ذلك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الواردين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والشاهد أن الباب عظيم لمن أراد أن يتوسع في معاني هذه السورة العظيمة، فهي من كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلام الله مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مبارك في تلاوته، ومبارك في الاستشفاء به، ومبارك في حفظه، ومبارك في فهمه، ومبارك فيما يستنبط فيه من العلوم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.